بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو الشريط الأول من كتاب إلى ورثة الأنبياء والدعاة إلى الله، تأليف عبد الله ناصح الوان، يقرأه عليكم الدكتور محمد حسين أبو الفتوح. مقدمة بقلم الأستاذ الأديب عبد الله طنطاوي حفظه الله. عندما أشاهد هذه الرسالة إلى ورثة الأنبياء تعود بالذاكرة إلى الأيام الخوالي، سقى الله تلك الأيام ما أحلاها، إلى ذكرى حبيبة إلى نفسي، إلى عام 1953 عندما صدرت الطبعة الأولى من هذه الرسالة في مصر وحملتها أيدي أمينة إلى بلاد الشام، فاقتحمت على المشايخ الكبار والصغار مساجدهم ومدارسهم، وكنت واحدا من المشايخ الصغار طالبا في الصف الثالث الإعدادي في معهد العلوم الشرعية للجمعية الغراء بدمشق. وكانت قلوبنا الصغيرة تتفتح على الدعوة الإسلامية وتتشرب مبادئها من معين ثر، معين رجل الدعوة الأول في بلاد الشام الدكتور مصطفى السباي رحمه الله رحمة واسعة، ذلك الرجل العملاق الذي استقى أصول الحركة الإسلامية من قائدها الفذ الإمام الشهيد عليه رضوان الله. كان الشيخ صفا، وهذا ما كنا نحن المشايخ الصغار نطلقه على شيخنا السباي، يلتقينا في بيوت مبثوثة عبر أزقة دمشق القديمة بقامته المديدة وعمامته الشامية ولحيته اللطيفة وجبته السابغة، يمر من بين تلك الأزقة الضيقة الملتوية المتربة كالسهم المريش، ليضيع الفرصة على رجال المكتب الثاني، والمكتب الثاني هو الصنف الوحيد الذي كنا نعرفه من أجهزة المخابرات آنئذ أيام أديب الششكلي، الذي صرنا نردد كلما ذكرناه وذكرنا ما نحن فيه من شدة وبلاء هذه الأيام: الله يرحم النباش الأول. فالرجال أو أشباه الرجال في المكتب الثاني مأمورون برصد حركات هذا العملاق، ويأبى العملاق إلا أن يكون عملاقا. وذات يوم جاءنا متأخرا وسحنته المجهدة الضاحكة تتصبب عرقا، وكانت نفوسنا الكبيرة قد أقلقت عقولنا وأجسامنا الصغيرة عليه، واعتذر العملاق وهو يخلع جبته وعمامته عن تأخره بما لقي من عنة أحد خفافيش المكتب الثاني الذي لاحقه طويلا حتى ضيعه. ثم بدأ يرحمه الله حديثه وتوجيهاته إلى المشايخ الصغار، وقدم لنا رسالة إلى ورثة الأنبياء قائلا: هذه رسالة لطيفة فيها نداء وإهابة إلى المشايخ، كتبها شيخ حلبي ناشئ كان يدرس في مصر، وهو لا يكبركم يقول الدكتور السباعي إلا بسنين معدودات. خبأت الرسالة الصغيرة في عبي وعدت أدراجي إلى مدرستي، وعندما أوى الطلاب إلى سررهم وأسلموا أجفانهم للكرى أخرجت الرسالة الصغيرة ونزلت إلى مطعم الطلبة، ورحت أقرأها وأعيد قراءتها بشغف وصوت عال حتى كدت أحفظها. في اليوم التالي وقبل أن يدخل أستاذنا الجليل الشيخ نايف عباس أطال الله في عمره ونفعنا من بركاته غرفة الصف، كنت أخطب زملائي طلاب الأمس ومشايخ المستقبل بما حفظت من تلك الرسالة، وكنت حيفوظا كما كان يسميني المشايخ الصغار. ودخل الشيخ نايف وأنا أتظاهر بأني غير منتبه لدخوله لأسمعه بعض ما أحفظ منها. ووقف الشيخ ينصت، فخشيت على نفسي من غضبة من غضباته المضرية الراعبة، فسكت واعتذرت إليه. إذن من كلام من؟ قلت في توجس: هذه خطبة لشيخ حلبي اسمه عبد الله علوان، تخرج في الأزهر حديثا، وكتب كلمة وجهها إلى ورثة الأنبياء من علماء الدين أمثالكم. قاطعني الشيخ في حدة متكلفة: بلا فلسفة، أين الخطبة؟ تردها إلي؟ أجاب الشيخ في لهجة ناعمة على غير عادته: نعم، هاتها. أسرعت إلى محفظتي وسلمت الرسالة لأستاذنا المرهوب المحبوب، ورجوت منه أن يقرأها لنا وإن كنا لسنا على قد المقام. قال الشيخ وهو يمد يده العبلة نحوي: بل خذها أنت واخطبنا بها. لم تسعني الأرض بما رحبت من شدة الفرح، تناولتها من يدي وبصوت رفيع حاد حاولت جهدي تخشينه وأنا ألقي الكلمة على شكل خطبة، وفرحي كان يزداد وأنا أرى بعض الزملاء المشاكسين الحاسدين يتميزون من الغيظ لنجاح في هذه التجربة مع شيخنا المرهوب. واليوم وبعد مضي ربع قرن على الطبعة الأولى أتساءل: ترى هل ألقى الزمان ظلاله القاتمة على هذه الرسالة وعلى صاحبها الذي غدا شيخا كهلا؟ وهل ناء كلكل الشيخ بأعباء السنين العجاف والسمان التي جثمت بكل ثقلها على الدعاة إلى الله في كل مكان؟ وهل فعل المشيب فعله في الشيخ فحنى له نفسه ولوى عنق قلمه وهاض عزيمته؟ اللهم لا، إن نظرة عجلة تلقيها على الشيخ وحركته، وعلى الشيخ وقلمه الدؤوب، وعلى الشيخ ولسانه الذرب، لكفيلة بهذا الجواب: اللهم لا. لقد وعى الشيخ الشاب مهمته في هذه الحياة، فانطلق يسعى من أجل تحقيقها، داعيا إلى الله على بصيرة بالسيف والقلم واللسان. إنه ولا أزكيه على الله، ولا أريد أن أقسم له ظهره أو عنقه، مثال المجاهد المكافح في النصف الثاني من القرن العشرين، الذي شهد ويشهد أعتى الحملات على الإسلام ورجاله، أقول ورجاله، الرجال الذين صدقوا بالحق ولم يبالوا بظالم أو داعر أو ديوث خان دينه وباع أمته بدنيا سواه، وكان حذاء يحتذيه الملعونون الطغاة البغاة، ثم لا يلبثون أن يخلعوه بعد أن يفتضح أمره وتكون شتيمته على كل لسان، ألسنة الأبرار وألسنة الفجار على حد سواء. الشيخ عبد الله صمد لألوان الاضطهاد وما يزال وكأنه الشوكة في لهات دجاجلة العصر، فهو الصداع بالحق المعين على البلوى الداعي إلى الله بإذنه. ولست هنا في مقام المعرف بالرجل، فهو أكبر من أن يحتاج إلى تعريف مثلي. أنا العبد لله الفقير إلى عفوه ورضاه، ولست في مقام الذي يكتب سيرته، فتلك تحتاج إلى سفر ضخم لا إلى مقدمة مقتضبة مكثفة. ولست في مقام المعرف بفكره وآثاره، فذلك توأم سيرة حياتي، وهيهات أن يستطيع القلم ذلك في هذا الحيز الضيق من الزمان والمكان. وإنما أردت أن أشكر الله العظيم الذي يهب دعوته للمجاهدين على كل صعيد، مجرد ذكرى عزيزة عندما صدرت الطبعة الأولى من هذه الرسالة، ومجرد عرفان لجليل أعمال الرجل، ثم مجرد تعريف سريع بهذه الرسالة القديمة الحديثة. كانت الرسالة في طبعتها الأولى في 16 صفحة من القطع الصغير، وفي 76 صفحة في طبعتها الرابعة، وفيما هو أكثر من ذلك في طبعتها الخامسة هذه. والرسالة نداء إلى علماء هذه الأمة وإهابة بهم إلى النهوض، فهي بمثابة القلب النابض لكل من له قلب من مشايخنا، وفيها تبيان لمهمة العلماء العاملين، فقد انتدبهم الله إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصر لله ورسوله وأئمة المسلمين وعامتهم، والجرأة في الحق والتذرع بالصبر في تبليغ الدعوة الإسلامية من أجل إقامة حكم الله في الأرض، وهو في هذه الإهابة لا يريد أن يزيد في جيش الخاملين أصحاب الولائم والسهرات، لأنه يعي أن تلك ليست من مهمات العلماء العاملين، ولن يكون لها جدوى في وقدة الكفاح الدامي في عصر الجلادين، لأنها تحفل بألوان النفاق الاجتماعي، وهذا لن يكون حتى الفتيل البطيء من أجل تفجير النفوس. لقد كان للحركة الإسلامية منذ الربع الثاني من القرن العشرين تجارب مريرة علمتها الكثير وكلفتها الكثير من التضحيات، من شهداء إلى معذبين ومضطهدين ومطاردين، حتى استطاعت الوصول إلى الرؤية الواضحة في دياجير الجاهلية الجديدة. هذه الرؤية تمثلت في الإيمان العميق والجرأة في الإعلان عن ذلك الإيمان. حتى غدا النصف الثاني من هذا القرن، عصر الحركات الإسلامية المضفرة في إيران وباكستان وتركيا وفي سائر البلدان العربية وفي أوروبا وأمريكا وأفريقيا، ولكن الدول الكافرة كانت وما تزال لهذا المد الإسلامي بالمرصاد، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ومن هنا كانت انطلاقة الشيخ في رسالته الحركات الإسلامية في مد، والشعوب المسلمة مغلوبة على أمرها. القاسم المشترك الأول بين هذه الشعوب شعورها بغربتها عن حكامها وبغربة حكامها عنها نتيجة انتماءاتهم إلى شرق أو غرب، وتراميهم على أقدام الكفرة في الشرق والغرب. والقاسم المشترك الثاني بين هذه الشعوب اليأس من انتصار أي حركة إسلامية، ولكن الاعتصام بحبل الله والتقوى في كل أمر واستلهام سيرة السلف الصالح سيقضي بعون الله على هذا اليأس الذي زرعه الكفار في نفوس المسلمين. والقاسم المشترك الثالث بين هذه الشعوب شعورها بضعف قيادتها أو بحاجتها إلى قيادات حازمة واعية مخلصة. من أجل هذا وذاك فكر الشيخ وقدر، فعرف أن قدر هذه الأمة سيكون نصرا مؤزرا بإذن الله، عندما تعرف الأمة طريقها وتجد قادتها، وقادتها كما يرى الأستاذ المؤلف هم علماؤها العاملون اليقظون الواعون لألوان الخداع والمؤامرات التي تبغي قتل الكرامة في نفوس المسلمين، وهي كلها من مخططات أبالسة يهود منذ أول يهودي درج على هذه الأرض فدنسها، وحتى آخر يهودي، مرورا بهرتزل وماركس وإنجلز ومن لف لفهم. واتمر بأوامرهم وانتمى إليهم أو إلى أفكارهم كتروتسكي ولينين وستالين وأتاتورك والعبد الخاسر وسواهم وهم ليسوا بالقلة. ولكي يحيي المؤلف موات النفوس التي ينبغي لها أن تكون حية، نفوس بعض علماء المسلمين، ذكرهم بالمواقف البطولية. وهنا تستفيض على قلمه السيال الشواهد التاريخية الموجزة في تركيز يحرك الكوامن، لأنه أجاد في اختيارها، الأمر الذي يحدوني إلى مناشدته أن يؤلف سفرا حول هذه المواقف المصطفى الخالدة، ليكون عظماؤنا هداتنا بعدما لجب الطريق. فالحاجة إلى القيادة الواعية، إلى الإمام التقي النقي الورع العارف بالله الواقف على أمور عصره ماسة، والحاجة إلى مثل هذه الرسالة المثيرة متجددة. ولعل ما ورد فيها من شعر الحماسة والبطولة دخلا في هذه الإثارة المرتجاة، ودفعا لشر أنواع التخاذل وهو التنائي عن التجريب وانعدام السعي بادعاء الفشل أو الخوف من الفشل لعدم الكمال ووجود النقائص والثغرات والسلبيات في كل جماعة وحركة. وهؤلاء القاعدة ينسون أو يتناسون أنه ليس من هيئة تولد كاملة، بل لا بد من إبر النحل، لا بد أن تسعى إلى الكمال متغلبة إلى ما قد ينتابها من أوصاب وأرزاء وعلل، مستعينة بما لديها من مبادئ حية ثابتة لا تعتريها طوارق الحدثان فتزحزحها عن أمكنتها، مثلها مثل الشجرة الحية تخلع عنها أرضيتها البالية كل عام لتكتسي أرضية فيها الحياة والقوة والنضارة والجمال. إن أستاذنا المؤلف يشخص الأمراض ثم يصف الدواء الناجع القادر على بث نسغ الحياة في الجسم العليل، فالبديل لديه جاهز. فإذا كانت العلة في فقدان القيادة التي يثق بها أبناء هذه الأمة ويرضون عنها، فإنه يصف تلك القيادة المرجوة وما ينبغي أن تكون عليه وتتحلى به. وإذا رأى السلبيات تورد الأمة موارد الهلاك انطلق يتحدث عن الإيجابيات 12 لتقضي على تلك السلبيات. وفي الختام لا ينسى أن يأخذ العهد أو أن يدعو العلماء إلى أن يقطعوا العهود على أنفسهم أن يحيوا سعداء أو يموتوا شهداء، وسعادتهم في سعادة أمتهم وفي التمكين لدينهم في الأرض. وهذا العهد جعله الله مسؤولا لا بد منه، إذ لا بد لأية جمعية أو جماعة أو فئة تريد أن تكون قوية مرهوبة الجانب من عهد قوي يقطعه أبناؤها على أنفسهم ويبذلون أرواحهم في سبيل ما عاهدوا الله عليه. كل هذا في أسلوب خطابي حماسي يتناسب وجلال الموضوع والخطر المحدق بهذه الأمة وبدينها. إن قارئ هذه الرسالة لا يملك نفسه أن يقول إن الأستاذ المؤلف قد أقام الحجة على هؤلاء المشايخ العلماء بالدين ورثة الأنبياء، لكي يتمرسوا خطوات من به يتأسى المتأسون ممن قرأوا سيرته الشريفة وعلموا أي نصب كابد أستاذ الحياة صلى الله عليه وسلم حتى وصل إلى ما وصل إليه دينه العظيم. وأخيرا رحم الله مشايخنا محمد فرغلي وعبد القادر عودة ومصطفى السباعي وسيد قطب وحسن الهضوبي ومحمد الحامد وعبد العزيز البدري وعبد العزيز عيون السود وحسن حبنكة وعز الدين القسام وعبد الفتاح إسماعيل، ورحم الله مجدد أمر هذا الدين وباعث نهضة المسلمين في القرن الرابع عشر الهجري الإمام الشهيد، وبارك الله في شيخنا عبد الفتاح أبي غبدة وسعيد حوي ومن نحى نحو هؤلاء الأفذاذ وصار على نهجهم، فهم النجوم في دياجير هذا الليل الذي طال واستطال حتى استيأس الناس أو كادوا من الصلاح أو من إمكانية الإصلاح. ورزق الله هذه الأمة المنكوبة بالكثير من أبنائها من يغض السير على درب هؤلاء العمالقة، فينقذ الأمة من الوهدات السحيقة التي تردت فيها نتيجة جهل أبنائها ونفاق أدعياء المشيخة فيها وتشتت أهل الحق واختلافهم على حقهم وتجمع أهل الباطل على باطلهم، ونتيجة تقاعس الأبرار وعجز العلماء. وهدى الله المنحرفين من مشايخها والمنافقين ليعودوا إلى ربهم ويتقوا في دينهم وفي أمتهم. ورحم الله من قال: يا رجال الدين، يا ملح البلد، ما يصلح الملح إذا الملح فسد. وسلاما يا أبا سعد في الخالدين. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد صفوة الأنبياء ورائد المجاهدين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وعلى دعاة الحق وقادة الخير بإحسان إلى يوم الدين. ورثة الأنبياء الأكارم، أحييكم بتحية العقيدة والإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، فقد مرت على أمتنا الإسلامية في العصور المتأخرة فترات من الركود والجمود وعواصف من الضلال والإباحية، وترك أكثر المسلمين جهادهم في سبيل الدعوة الإسلامية والمبادئ المحمدية، فصاروا لا يعملون في مضمار العمل والجهاد، ولم يجتمعوا على كلمة الله والإسلام، ولم ترتبط قلوبهم بروابط العقيدة والإيمان، بل واجهوا الدنيا مليئة بالشرور والآثام، وعالما طافحا بالمفاسد والضلال، وتيارات متدفقة من الدعوات والنزاعات تهتف بها أمواج الأثير في أرجاء الكون، وينادي بمبادئها أهل الكفر والإلحاد في جنبات الأرض وأنحاء المعمورة، حتى وصلت بنا الحال في هذه العصور المظلمة والأوضاع القائمة أن نرى شبابا مسلما يجحد التراث الإسلامي الخالد، ويهزأ بالتاريخ والأمجاد، ويعبث بأسمى المبادئ وأقدس الرسالات، وتغريه الحضارة المادية والمدنية الغربية في صورها وألوانها الشتى، فلا يعرف غاية سوى التلمس بالنساء الكاسيات العاريات، حتى انتهينا إلى مجتمع ناجٍ وحياة آثمة تشيع فيها الفاحشة سافرة، ويطفو على أرضها التحلل والإباحية، سواء ما يتعلق بالميل الجنسي، وما يتعلق بالتبرج والسفور، وما يتعلق بالانحلال والسلوك. ونحن دعاة الإسلام ورثة الأنبياء أشد الناس إعراضا وتقاسعا عن تأدية أمانة الإسلام وتبليغ رسالة الله في الأرض، بل قضينا ردحا من الزمن في غفوة طويلة وسبات عميق، نعيش في محيط مغلق على هامش الحياة، حتى وصل بنا الأمر أن نستكين للظلم والظالمين، ونرضى بالفجور والمنكر، ونحاب الحكام في فسقهم وضلالهم، بل نسكت على استهتارهم وطغيانهم. والصالح المؤمن فينا يعتذر، بل ويحتج بجملة مأثورة سمعها من أمثاله ضعفاء الإيمان، اللهم إن هذا منكر لا أرضى به ولا أقدر على رده. احتج بهذا وعلى مسمع منا ومرأى آلاف من الهاذين والهارفين على اختلاف أفكارهم ومبادئهم وتباين اتجاهاتهم ونزعاتهم من شيوعيين وقوميين ومستشرفين ومستغربين يخدعون أبناء الأمة ببريق الأفكار وسراب المبادئ ويغرونهم بالمظاهر والوعود والآمال. فغايتهم الوحيدة أن يروا الجيل الإسلامي جيلا ملحدا متحللا بعيدا كل البعد عن روح الحقيقة الإسلامية ومبادئ الدين الحنيف والقيم الأخلاقية العالية. فاستجاب لأفكارهم كثير من الشباب الفارغ من الإيمان والخلق حتى بلغت منهم مبلغ الحقيقة فاعتنقوها كمبدأ وآمنوا بها كدعوة ودعوا الناس إليها كرسالة وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ومن أهم هذه المبادئ التي تأثروا بها واغتروا بمظاهرها وخدعوا ببريقها وأصبحوا من الداعين إليها هي مبدأ فصل الدين عن الدولة وإبعاد التشريع الإسلامي عن الحكم والسياسة، وبالتالي اتهام الإسلام بالرجعية والجمود واستنفاذ أغراضه وعدم صلاحيته للحياة، والباعث النفسي لهذه المنادات والاتهامات هو قمع الإسلام لشهواتهم الخسيسة وحده من غرائزهم الدنيئة وموقفه الصارم من اجتثاث جذور المنكر والفساد ومحق الظلم والظالمين. وإن الشيء الذي يهمهم ويعنيهم صفور المرأة واختلاط الجنسين لتخرج إليهم بثياب شفافة وأزياء مغرية وتكشف ماج يتبادلون معها النظرات الغزلة والابتسامات المريبة والضحكات الفاجرة ويجتمعون معا في أوكار الرذيلة وحفلات الرقص والنجوم فيتجردون فيها من كل مقومات الفضائل الإنسانية والآداب الرفيعة والمثل العليا. وهناك شرذمة باغية من الملحدين الماديين ممن ينتمون إلى منظمات إلحادية ويعتنقون مبادئ مادية يتنكرون صراحة لخالق الأرض والسماوات ويجحدون بوقاحة متناهية جميع القيم الدينية والمبادئ الخلقية التي جاءت بها الأديان والشرائع. والعجب كل العجب أن نجد من شباب المسلمين من تأثروا بدعوتهم وانساقوا وراء ضلالهم وإلحادهم دون أن يحكموا في هذه الدعوات عقولهم أو يستجيبوا للحق الأبلج والفطرة السليمة. ولو أن هؤلاء الشبان المخدوعين المتأثرين تفكروا في خلق الإنسان وتأملوا في ملكوت السماوات والأرض ونظروا في هذا الكون المبدع والدنيا العجيبة لآمنوا بقرارة وجدانهم وأعماق قلوبهم ونفوسهم بهذا الخالق العظيم الذي أحسن كل شيء خلقه ثم هدى ولكن الظالمين بآيات الله يشهدون. وهناك شرذمة من دعاة الكفر والضلال تدعى بالماسونية تعمل في خفاء وتدعو في صمت وتستر بستار الأخوة الإنسانية والمبادئ الخلقية لتغطي أمرها وتموه على الناس حقيقة كفرها وضلالها. ولقد دخلت مبادئها كل وطن إسلامي وأرض عربية واعتنق فكرتها الهدامة كثير ممن ينتسبون إلى الإسلام على مختلف طبقاتهم وتباعد أوطانهم وتباين أجناسهم، ولا سيما الطبقة المثقفة وقادة الفكر والرأي وأصحاب الجاه والسلطان. وهذه الشرذمة الباغية تديرها في السر اليهودية العالمية ويسندها الاستعمار. ومن أهم أهدافها احترام اليهودية وتقديسها وإعادة بناء هيكل سليمان وامتلاك اليهود لفلسطين وجعلها وطنا قوميا ودولة إسرائيلية، ثم الوثوب على العالمين العربي والإسلامي لمحو آثار العقيدة وطمس منار الإسلام. ومع وجود هذه الفئات الهدامة في بلاد المسلمين نلاحظ تسرب الحضارة المادية والمدنية الغربية في المجتمع الإسلامي والانخداع ببهرجها الكاذب ومظاهرها الزائفة، فالمسرح وما يشتمل عليه من صالات للرقص وأفلام للسينما أصبح اليوم هواية الشباب الماجن وندوة الفارغين والفارغات من عامة الناس وعلية القوم من أكابر مجرميها، ففيه تقبر الفضيلة والأخلاق وعلى بابه تذبح الرجولة والمروءة لما يرى الشباب الهائم من الرقص الخليع الفاتن ومظاهر النجوم والدعارة. أما الإذاعة في الدول العربية والإسلامية فهي الأداة الكفيلة بانتزاع النخوة من الرؤوس ومعاني الخلق من النفوس، فالشابات والشباب حين يسمعون من جهاز الإذاعة مقطوعات الحب الماجن وأغنيات الغرام التافهة وألحان الموسيقى الراقصة تتأصل في نفوسهم هذه المعاني الفارغة الجوفاء وتتحرك في أعماقهم كوامن اللذة والشهوة، فينصرفون بكليتهم إلى حياة الترهل والفجور وعيشة الطرف والمجون. وأما برامج التلفزيون الحالية فإن أكثرها توجه إلى ترسيخ الفساد والانحراف وتنشر في البيوت والمجتمع الميوعة والانحلال، وتهدف إلى تحويل الجيل الحاضر من شبان وشابات إلى مبادئ غير إسلامية وأخلاق غير إسلامية وعادات غير إسلامية، وترمي إلى هدر الشرف والدعوة إلى الخنا والزنا والإباحية، وتشجع على السفور والاختلاط والمفاسد الاجتماعية. وقليل من برامجه ما يهدف إلى العلم ويوجه إلى الخير ويحض على الفضيلة والأخلاق. وأما حانات الخمور التي تباع فيها العقول ويشترى منها الجنون، فقد ذللت أماكنها تذليلا وفتحت أبوابها للطالبين والرائدين، ففي كل سوق حانة وعلى قارعة كل طريق خمارة، حيث الصياح والعربدة وهوس السكارى والمخمورين. وأما بيوت الزنا والبغاء فهي مسهلة لكل قاصد ومفتحة لكل رائد، تحميها الحكومات بقوتها وترعاها بشرطها، وها هي ذي الفنادق السياحية والمسارح الليلية والبيوت السرية، تعج بالمونسات الممتهنات والبغايا الزانيات على علم من الشعبة الإخلاقية وعلى حماية من القانون، بل أماكن البغاء أصبحت معلومة لدى القاصي والداني وتحت سمع الحكومات وبصرها. وأما دعاة التوجيه وأرباب الثقافة في مدارسنا وجامعاتنا، فإن كثيرا منهم لا يعرفون من التربية الصحيحة إلا أنها تقليد للأجنبي في سلوكه وأخلاقه ومحاكاة لأوروبا في عاداتها وتقاليدها واستمداد من الشرق أو الغرب مبادئه وأفكاره، وهاهم أولئك يربون أبناء المسلمين على الطريقة الغربية الملتوية والنهج الإلحادي المنحرف، وتعشقت أوروبا العاهرة والشيوعية الكافرة واستنقعت بحب المادة ومظهرها البراق. أما الكتب المدرسية التي يدرسها الطلاب في مدارسهم، فإنها مليئة بالدس والتشكيك والطعن بالأديان والدعوة إلى الكفر والإلحاد. ونذكر على سبيل المثال بعض ما جاء فيها. جاء في كتاب المجتمع لصف الشهادة الثانوية إن كل دعوة لإنشاء كيانات سياسية على أسس دينية إنما هي دعوة غبية. وفي كتب العلوم عرض لنظرية داروين وإظهارها على أنها حقيقة علمية ليتخذها المعلمون الملحدون ذريعة في التشكيك بالخالق وإنكار وجود الله، علما بأنها ما زالت فرضية. والردود التي تدل على بطلانها أكثر من أن تحصى. وفي كتب الأدب تركيز على الحجاب الإسلامي ووصمه بأنه تأخر ورجعية، وتركيز على التاريخ الإسلامي ووصفه بأنه تاريخ إقطاع واستبداد. وكم سمعنا من معلمين وأساتذة جامعيين يشككون بالإله الواحد صراحة أو تلميحا، ومنهم من يطعن بقصص القرآن الكريم ويعتبرها خرافات وأساطير، ومنهم من يتهم النظام الإسلامي بالجنود وعدم صلاحيته للحياة، ومنهم كل ذلك على مرأى من الأمة ومسمع من الدولة. فلا يحاسب ملحد ولا يعاقب عميل. وأما فلسطين الشهيدة فقد سقطت بأيدي شرذبة من شذاذ الآفاق وصعاليك الدنيا على مرأى ومسمع من ملوك العرب وحكام المسلمين الذين أضاعوا الذمم وخانوا العهود وفقدوا في نفوسهم أنبل معاني الكرامة والسؤدد والخلق الكريم. فانتهت الكارثة المؤلمة بتشريد آلاف من أبناء فلسطين هائمين على وجوههم في الصحارى والفيافي لا يجدون المعين والنصير، وآلاف من الأطفال اليتامى والنساء الأيامى والشيوخ العجز لا يجدون المأوى والعشير، وقتل آلاف من الضحايا الأبرياء الذين صرعتهم القوة الباغية فسقطوا في ميادين الكرامة صرعى مجندلين. ثم ماذا كان بعد هذا؟ كانت الفاجعة الكبرى التي أصابت كبد بيت المقدس والإسلام في الصميم. فما بين عشية وضحاها قامت لليهود دولة وسلطان، وتأسست لهم حكومة وبرهان، وأصاب الذل والعار بلاد الإسلام والمسلمين. وها هي ذي إسرائيل الغاشمة تولي وجهها شطر البلاد العربية، وتقترب منها شيئا فشيئا، فعلى الحدود يقيم جيش إسرائيل استحكامات قوية واستعدادات جبارة ينتظرون الفرصة السانحة لتنفيذ مخططهم الكبير في الاستيلاء على البلاد التي ما بين الفرات والنيل. ومع هذا الاستعداد المحكم والقوى العظيمة تمدهم أمريكا الظالمة وروسيا الحاقدة بالمعدات والذخائر، وتسندهم الصليبية الجديدة بالمال والعتاد، وتمكن يهود الأرض للهجرة إلى فلسطين يجتمعون ويتحدون. وحتى الآن ما زالت قضية فلسطين معلقة، والصهانية المجرمون ما زالوا يتكاثرون عددا وعدة يوما بعد يوم، ومشاريع الصلح التي تنادي بها الدول الكبرى تملأ أسماع الدنيا، والنكسات المتكررة التي أصابت البلاد العربية أفقدت الثقة وحطمت المعنويات وأخمدت روح المقاومة والجهاد في نفوس أمتنا. والمطامع التوسعية اليهودية التي تحلم بها إسرائيل تزداد رسوخا واتساعا على مر الأيام وحتى تاريخ طبع هذه الرسالة. لم نسمع عن أي حكومة عربية أو إسلامية أعدت خطة عملية في محاربة إسرائيل وإعلان الجهاد المقدس. ولو أصغينا إلى الإذاعات وما تبثه من برامج ونظرنا إلى أوضاع المجتمعات وما نراه من ميوعة وتحلل وتأملنا أفلام السينما وبرامج التلفزيون وعروض المسارح وما يكون فيها من خزي مفضوح وتكشف منقوط وصور عارية وإباحية سافرة لازددنا يقينا أن هذه الدول العربية لم تفكر في الحرب وهذه الشعوب لم تفكر في المقاومة وأن الجميع لم يكونوا على مستوى القضية والمسؤولية. ولسنا ندري ماذا تكشف الأيام عن خيانات رسمية وغير رسمية نهايتها تنفيذ مخطط إسرائيل والاستيلاء على ما بين الفرات والنيل، ولله الأمر من قبل ومن بعد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلك الله يا فلسطين الشهيدة، ولك الله يا مسجد الأقصى، ولك الله يا شعب فلسطين على ما فعلت بكم الأحداث وجرت عليكم المطامع والأهواء. أما الاستعمار الغاشم فقد أقض مضاجع البلاد الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها وأطاح بالمجد الإسلامي العريض والقوة الدينية المتماسكة وجعل دولة الإسلام المتمثلة بالخلافة خيالا بعد حقيقة وأثرا بعد عين، وغرس في نفوس الملايين من شباب الإسلام بذور الحقد والكراهية وحبات الأنانية والعداوة، وأدى دورا كبيرا في تحطيم وحدة الإسلام العالمية وتنكيس راية المسلمين الخفاقة. والاستعمار لا يفتر ولا يكل في الخطط المدبرة التي يرسمها والمؤامرات المحكمة التي يصممها في سبيل القضاء على الدعوة الإسلامية الخالدة ومحو مبادئها القويمة من الأرض. والصليبية الحاقدة المتعاونة مع الاستعمار الغربي ترسل إلى البلاد الإسلامية في كل عام آلافا من الإرساليات التبشيرية، مهمتها الأولى تنصير أبناء المسلمين وتشكيكهم في عقائدهم وتاريخهم ومثل الإسلام العليا الكريمة. والاستعمار المتعاون مع الصليبية لا يحاربنا بالمدافع والمدمرات إلا بمقدار ما تقتضيه المصلحة والحاجة، ولكن يحاربنا بالأفكار والهيئات التبشيرية، ويحاربنا بالمنشآت الحديثة التي تتخذ أسماء ومسميات ظاهرها الرحمة وباطنها من قبلها العذاب، كهيئة اليونسكو والنقطة الرابعة وجمعية الفلاح وجمعيات أرض البشر الصليبية والمؤسسات الخيرية والطيبية المزعومة. ويحاربنا كذلك بالإباحية الفاجرة والانحلال الخلقي وانتشار الميوعة، سواء ما يتعلق بالنظريات الجنسية والأفلام الخلاعية والمجلات المائعة والكتب التي تدعو إلى الشذوذ الجنسي والإباحية المنقوطة. وراء هذا كله أفلام المخابرات الأجنبية التي مهمتها الأساسية التشكيك بالشريعة الإسلامية وصرف الجيل الإسلامي عن الجبهات المرسومة للكفاح والجهاد وسوق أبناء الأمة الإسلامية إلى حلبة الفساد والمنكر والجري وراء الشهوات والملذات، وقد أثمرت هذه الجهود الصليبية والاستعمار في بلاد الإسلام، فالحقائق الإسلامية أصبحت خيالات وأساطير في نظر كثير من أبناء الجيل والعصر، والمثل العليا الكريمة أمست في نظرهم أشبه بالرؤى والأحلام. وينبغي ألا يغرب عن البال أن العملاء للمذاهب المادية والماركسية في بلادنا ما زالوا يزاولون نشاطهم الإلحادي بشكل علني سافر في أوساط العمال ومجال الطلاب ومحيط الأحياء دونما معارض أو رقيب، ولا زالت كتب الشيوعية تعج في الأسواق والمكتبات هنا وهناك بجهرية مفضوحة على مرأى من الصغير والكبير، بل أصبحت مكتباتها معروفة للقريب والبعيد، ولا يخفى على كل ذي نظر وبصيرة ما لانتشار هذا المذهب في ربوع البلاد من جر لأبناء المسلمين إلى الإلحاد ونسف مقومات العقيدة الإسلامية ومسخ الشخصية العربية المؤمنة لكونه يرتكز على أسس إلحادية كإنكار وجود الخالق وجحود الشرائع السماوية وتهديم المثل الإسلامي العليا. ويتلخص من مضمون ما ذكرنا أن الاستعمار البغيض والصهيونية العالمية والصليبية الحاقدة والشيوعية الملحدة وعملاءهم في بلادنا كلهم متعاونون وكلهم متحدون وكلهم متفقون على حرب الإسلام ومحو آثاره في الأرض وتحويل الأجيال المسلمة إلى أجيال ملحدة متحللة كافرة بالإسلام جاحدة لكل المبادئ والقيم التي نادى بها رسول الإسلام ورفع منارها الجدود البواسل الكرام. ذلكم يا ورثة الأنبياء واقع الأمة الإسلامية وحاضر العالم الإسلامي في عصور الانتكاس والضلال، فتبدلت المفاهيم الخلقية حتى أصبحت أوروبية في مظاهرها وألوانها، وتغيرت المقاييس الفكرية حتى غدت إلحادية في ضليلها وتهجمها، وأصبحت حالنا اليوم كحال الدوار الأوابد تتباعد وتتدانى، وكحال الأمم البدائية الأولى تتدابر وتتخاصم، وكحال الشعوب المستبدة في أدوار سقوطها وانحلالها. إذا الإيمان ضاع فلا أمان ولا دنيا لمن لم يحيي دينا، ومن رضي الحياة بغير دين فقد جعل الفناء له قرينا. ولكن ليس بعد هذا من نهضة إسلامية مباركة ودعوة إصلاحية شاملة؟ لقد طال ليل الظلام البهيم، وطال ارتقابنا للفجر الجديد، ثم ها هو ذا الفجر الوضاء يشرق وخيوط النور تملأ الآفاق والأرجاء، وقد صحت الأجيال الصاعدة من غفوتها العميقة، وهبت الشعوب الإسلامية من رقدتها الطويلة، وها هم المسلمون ينتظرون القائد البطل ويترقبون الداعية المصلح ويعقدون الأمل الكريم على الفئة المختارة من دعاة الإسلام ورثة الأنبياء العاملين. يا دعاة الإسلام ويا ورثة الأنبياء المخلصين، أيرضيكم أن يطغى الملاحدة الفجرة من أشرار هذه الأمة الذين لا يسلمون وجوههم لله ولا يؤمنون بما جاء من عند الله، والذين مرضوا على التكبر الفاجر والإلحاد السافر والتحلل الوضيع؟ أيرضيكم أن يخبو نور القرآن العظيم الذي هو شعلة من نور الله، وتخفت أضواء الإسلام التي هي قبس من هدى محمد رسول الله؟ أيرضيكم أن تمحى معالم الهداية الإسلامية في الآفاق وتعطل أحكام الله في الأرض، أيرضيكم أن تبقى الأمة الإسلامية في ذيل القافلة ومؤخرة الركاب، تعمل بها الأحداث وتنتابها العواصف والأعاصير؟ أيرضيكم أن تقترب منا الصهيونية الغاشمة لتستحل أرضنا وبلادنا؟ أيرضيكم أن ينشأ الجيل في هذا العصر على الإلحاد ويتربى على الكفر والضلال؟ أترضيكم هذه الآثام القائمة والمنكرات السافرة والتكشف المفقود؟ يا علماءنا الأمجاد، اسمعوها صرخة مدوية يسمع صداها كل من كان في قلبه ذرة من إيمان أو شعور من ضمير أو حاسة من وجدان. ما الذي ينهى الظالم عن ظلمه ويكف المستبد عن استبداده غير العلماء؟ وما الذي يقف في وجه المعطلين لحدود الله والحاكمين بغير ما أنزل الله غير العلماء؟ وما الذي يأمر الناس بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويدعوهم إلى الله غير العلماء؟ وما الذي يقود الأمة الإسلامية نحو الفضيلة وآفاق النور ويبين لها الطريق السوي وسبل الهداية غير العلماء؟ إن الرجل العادي من الأمة ليس عنده منطق الحجة وقوة البرهان وثبات اليقين والجرأة في الحق لإقناع العقول المتحجرة ومقاومة الظلم والظالمين، وإنما عنده حمية الإيمان ونخوة الإسلام والتضحية الغالية حين يسمع من علمائه الأمجاد كلمات الجهاد والفداء وعبارات الاستبسال والاستشهاد. عن أبي بكر رضي الله عنه قال: يا أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده. وعنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا. قال عبادة بن الصامت رضي الله عنه: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا وعلى ألا ننازع الأمر أهله، قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان، وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. وصدق الله العظيم القائل في حق الذين ينصحون ويبلغون ولا يخافون أحدا إلا الله، صدق ما قال في حقهم: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. وإذا أردنا أن نتصفح سفر علمائنا الأعلام في التاريخ لرأيناه سفرا حافلا بالأمجاد والبطولات، ذاخرا بالتضحيات الغاليات في سبيل الحق والإسلام وتقويم المنكر والمعوج. وإليكم يا ورثة النبوة أمثلة حية من مواقفهم البطولية وجهادهم المرير. لما أنشأ عبد الرحمن الناصر مدينة الزهراء في الأندلس أبدع في بنائها أيما إبداع، وأنفق عليها من الأموال ما لا يكاد يعد ولا يحصى، وبلغ من إنفاقه وتفننه في تزيينها أن أقام الصرح الممرد واتخذ لقبته قراميب من ذهب وفضة، كما إن سمع بذلك الفقيه القاضي منذر بن سعيد حتى ارتاع لعمل الناصر، وغضب لتبديده أموال الشعب، فوقف في المسجد يخطب الناس بحضور الناصر ويتوجه إليه باللوم والتأنيب، وهو يقول: ما كنت أظن أن الشيطان أخزاه الله يبلغ بك هذا المبلغ، ولا أن تمكنه من قيادك هذا التمكين مع ما آتاك الله وفضلك به على العالمين، حتى أنزلك منازل الكافرين. فاقشعر عبد الرحمن الناصر من قوله، فقاطعه وقال له: انظر ما تقول، كيف أنزلني الله منازلهم؟ قال: نعم، أليس الله تبارك وتعالى يقول: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون. فوجم الخليفة ونكس رأسه مليا ودموعه تجري على لحيته خشوعا لله تبارك وتعالى، ثم أقبل على القاضي وقال له: جزاك الله تعالى يا قاضي خيرا عنا وعن المسلمين والدين، وأكثر في الناس من أمثالك، فالذي قلته والله هو الحق. وقام من مجلسه وهو يستغفر الله، وأمر بنقد القبة وأعاد قراميدها ترابا. وكان الشيخ عز الدين ابن عبد السلام من أشهر علماء عصره، وكان قاضي القضاة في عهد الملك الصالح سلطان دمشق. فبلغه أن الملك الصالح اصطلح مع الإفرنج الصليبيين ليعينوه على أخيه سلطان مصر نجم الدين أيوب، وأعطاهم لقاء ذلك صيدا وقلعة الشقيف وغيرهما من حصون المسلمين، ودخل الإفرنج دمشق لشراء السلاح. فشق على الشيخ عز الدين بن عبد السلام وأفتى الناس بتحريم مبايعتهم، لأنهم يقاتلون به المسلمين، وكان يخطب الجمعة في مسجد بني أمية، ومن العادة الدعاء للسلطان الصالح في آخرها، فترك الدعاء له وزاد في آخر خطبته: اللهم أبرم لهذه الأمة أمرا رشدا تعز به وليك وتذل به عدوك ويعمل فيه بطاعتك وينهى فيه عن معصيتك. والناس يبتهلون بالدعاء والتأمين، فغضب السلطان لذلك وعزله من القضاء، واتجه الشيخ إلى مصر مهاجرة، وشق ذلك على أهل دمشق حتى خشي السلطان ثورتهم بسببه، فأرسل إليه من يقول: إن السلطان عفى عنك وردك إلى عملك على أن تنكسر له وتقبل يده. فما كان من الشيخ إلا أن قال لرسول السلطان: يا مسكين، والله ما أرضى أن يقبل يدي فضلا عن أن يقبل يده. يا قوم، أنتم في واد وأنا في واد، والحمد لله الذي عافاني مما ابتلاكم به. انتهى الشريط الأول من كتاب إلى ورثة الأنبياء، وله بقية على الشريط الثاني.